السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الفروض الأربعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي متفق عليها بين أهل العلم في الجملة وليست من محل خلاف، والخلاف وترك واحد منها يجعل الطهارة ناقصة بالاتفاق. بقي من فروض الطهارة ما يفهم من النصوص وما جاء فيه مما يدل عليه من السنة، يفهم من القرآن ويفهم أيضا من السنة وليس بمنصوص، كالترتيب مثلا والموالاة. فالترتيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله عز وجل. يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله عز وجل. يبدأ بغسل الوجه: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم يسلم بغسل اليدين وأيديكم إلى المرافق، ثم يسلم بمسح الرأس، ثم يختم بغسل رجليه، على هذا الترتيب الذي جاء في القرآن. وقد يقول قائل وقد قيل أن هذه الأعضاء الأربعة نسقت في القرآن بحرف الواو التي لا تقتضي الترتيب، وهذه حجة من يقول أن الترتيب ليس بواجب ولا فرض، الواو لا تقتضي الترتيب، فيجاب عنه من قبل من يرى أن الترتيب فرض ولا يصح الوضوء إلا مرتبا، لأن هذه الأعضاء وإن نسقت على بعضها الواو التي هي في الأصل لا تقتضي الترتيب، إلا أن الأسلوب القرآني يدل على ذلك، لأن العادة في لغة العرب جرت بأن المتماثلات والنظائر يعطف بعضها على بعض، فإن فصل وقطع النظير عن نظيره لا بد أن يكون من وراء ذلك حكمة، وهنا قطع النظير عن نظيره، ففصل بين غسل الرجلين وغسل اليدين بمسح الرأس. وهذا الأسلوب الذي فيه إدخال الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره من المغسولات لا شك أن هذا الحكمة، والحكمة هنا هي الترتيب. فلو قلت مثلا جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد، جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد، هذه الواو لا تقتضي الترتيب في الأصل، لكن كونك قطعت النظير من الذكور عن نظائره منهم وأدخلت امرأة بين رجلين دل على أنك تريد أنهم جاءوا مرتبين هكذا الأول فالأول، وإلا فالأصل يحضر هذا إرادة الترتيب في مثل هذا النسق مخالفة الأمر بتأخير النساء يعني عن الرجال، فهذا الأصل عرض مخالفة هذا الأصل عرض إرادة الترتيب والحكمة التي من أجلها قطع النظير عن نظيره، وهنا ممسوح يدخل بين المغسولات، يعني هل الغسل هل العضو الذي يحتاج إلى غسل آكد أم الغسل الذي يحتاج إلى مسح؟ الذي يحتاج إلى غسل آكد، حتى أنهم قالوا في الرأس وهو ممسوح أنه يكفي من ثلاث شعرات عند بعض أهل العلم، فدل على أنه ليس بآكد مما أمر بغسله، لا سيما مع ما جاء من الوعيد الشديد في عدم تعاهد الرجل والمبالغة في غسلها، ويل للأعقاب من النار. ودل على أن غسل الرجل آكد من مسح الرأس، لأنه أولا المسح أخف من الغسل. الأمر الثاني أن جمع من أهل العلم يرون أنه مبني على التخفيف، ومع ذلك يجزي بعضه، وقال بعضهم يجزي الشيء اليسير منه، ولولا أن الترتيب المطلوب لأخر عن الغسل الذي أكد بقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رقي على الصفا قال: أبدأه بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي وغيره: ابدأ أمر بما بدأ الله به. فدل على أن ما يبدأ به في القرآن قولا يبدأ به فعلا، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فجميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكره مرتبا، ولو كان الإخلال بهذا الترتيب جائزا لأخل به ولو مرة واحدة لبيان الجواز، لكن لم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخل بهذا الترتيب بين الأعضاء الأربعة. قد يقول قائل أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق بعد أن غسل يديه، تمضمض واستنشق بعد أن غسل يديه، وهذا معروف، فكيف يكون الترتيب واجب مع أن المضمض والاستنشاق بعد غسل اليدين؟ المضمض والاستنشاق كما هو معلوم الخلاف من وجوبهما معروف، والخلاف من دخول الأنف والفم في الوجه أمر مختلف فيه سبق بيانه، والأمر فيهما ليس كالأمر في الأعضاء الأربعة، بمعنى أنه لو ترك المضمض والاستنشاق بعد في الاستنشاق، إذا توضأت فمضمض، إذا توضأ أحدكم فليجعل في مخرجه من الماء، إذا توضأ أحدكم فلينتثر، هذه أوامر. لكن هل معنى هذا أن الوضوء يبطل بترك المضمضة في الاستنشاق كبطلانه بعدم غسل اليدين أو الرجلين؟ لا، المسألة أخف. ولا شك أن من غسل يديه قبل وجهه وضوءه باطل، وأما بالنسبة للمضمضة من الاستنشاق فالأمر فيهما أخف، فالأمر فيهما أخف، ولا يقاس عليهما الفروض الواردة في الكتاب والسنة المؤكد عليها. فالترتيب الذي جاء في آية الوضوء مع كونه عليه الصلاة والسلام بين ما جاء في الآية بفعله عليه الصلاة والسلام الذي لم يخل به ولا في وضوء واحد، دل على أنه بيان للواجب، والبيان الواجب واجب. منهم من يقول أن الترتيب ليس بواجب، مقصود أن يأتي بها أن يغسل هذه الأعضاء كما أمر الله، لكن الواو لا تقصد الترتيب، وهذا قول جمع من أهل العلم، ولكن المرجح هو الأول، المرجح هو الأول. بعد هذا الموالاة وهو فرض السادس من فرائض الوضوء، بمعنى أنه لا يترك غسل الوضوء حتى ينشف الذي قبله في الزمن والوقت والظرف المعتاد، لا يترك العضو غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، غسل وجهه ثم انتظر فلم يغسل يديه حتى نشف الوجه في وقت ليس بحار ولا في ريح شديدة يمكن أن تنشف الوجه قبل غسل اليدين، تراخى عن غسل اليدين حتى نشف الوجه. ومنهم من يجعل الضابط في عموم الوضوء، بمعنى أن لا يترك غسل الرجلين حتى ينشف الوجه مثلا، ولا ينظر في الوضوء الذي قبله، وهذا قول معروف عند أهل العلم، لأن الوضوء في حكم الشيء الواحد فلا يترك حتى ينشف أوله. هل في الآية ما يدل على الموالاة؟ الآية ليس فيها ما يدل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هكذا مواليا بين فروض بين أعضاء الوضوء، ولم يذكر عنه ولا في حديث واحد أنه أخر غسل عضو من الأعضاء حتى نشف الذي قبله. قد يقول قائل مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغسل توضأ وأخر غسل الرجلين حتى خرج من مكان الاغتسال. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا ثم اغتسل، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخر غسل الرجلين إلى أن فرغ من غسله. واشتغاله بالاغتسال بين مسح الرأس وغسل الرجلين تراخي، فهل في هذا ما يدل على عدم الموالاة؟ نعم فيه. أما على الضابط الذي ذكروه أن لا ينشف العضو الذي قبله، نعم ما يتأتى، لكن هل المقصود أن لا ينشف حقيقة النشاف أو المقصود ترك الموالاة؟ بمعنى أنه لو كان في مطر وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم جلس في المطر ما غسل رجليه، الرأس لا ينشف بسبب المطر، لكن تأخر مدة ينشف فيها الرأس عادة، أنا أقول موالاة متحققة غير متحققة، غير متحققة. فكون الرأس لم ينشف لاشتغاله بالغسل لا يعني أنه لو لم يغتسل ما نشف، لكن هل الوضوء في هذه الحالة وضوء واجب أو مستحب؟ نعم أخوان خلونا نقرر حكم على الجادة، يعني على كلام أهل العلم، على كلام أهل العلم لو كان شغله بغير الاغتسال ما ينشف الرأس في هذه المدة قبل أن يغسل الرجلين؟ وقلنا إنه ليس المقصود الرطوبة، وذكرنا أنه لو كان في العراء والسماء تمطر ثم أخر غسل الرجلين في وقت مدة ينشف فيها لولا المطر، قلنا أنه لم تحصل موالاة ولو كان الرأس ما زال رطب. وهنا نقول أن الرأس ما زال رطب بسبب الاغتسال، بسبب الاغتسال، فهل نقول أن هذا فيه موالاة وليس فيه موالاة؟ هذا في الحقيقة لو كان المسألة في غير هذه الصورة التي يمسك فيها الغسل عن الوضوء لقلنا أنه ينشف وانتفت الموالاة. وعلى هذا لو فعل هذا توضأ وضوء الصلاة وأخر غسل الرجلين وأن كان الغسل للتبرد لا لرفع حدث ولا غسل مسنون شرعي، نعم انعدمت الموالاة، انعدمت الموالاة. فكونه عليه الصلاة والسلام أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل لأن الوضوء ليس بواجب أصلا، لأن إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وليست إحداهما مؤدات والأخرى مقضية فإنها تدخل الصغرى في الكبرى كما هو مقرر عند أهل العلم، وهنا تدخل يدخل الوضوء في الغسل. مما يستدل به على الموالاة حديث صاحب اللمعة، نعم هذا وجوب الوضوء الغسل الكامل، وهناك غسل مجزي معنى أنه لو اغتسل ولم يتوضأ يصح وضوءه ولا لا؟ تدخل الصغرى في الكبرى لما تدخل؟ ما توضأ أبدا. لكن العلة في كونه عليه الصلاة والسلام أخر غسل الرجلين كما ذكر الشراح أن المكان فيه تلوث فيه طين مثلا، فيخرج على هذا المكان يغسل رجليه، لأن ما غسل رجليه احتاج أن يغسلهما ثانية. فالمقصود أن مثل هذا لا يرد على من يشترط الموالاة، وحديث صاحب النمعة والكلام فيه معروف في أهل العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة، ولو كانت الموالاة غير واجبة لما أمره بالإعادة لاكتفى بغسل هذه النمعة، والكلام فيه لأهل العلم، لكنه في مثل هذا الذي يستدل بالأدلة الأخرى يقوم الحكم بغيره يستفاد منه. المؤلف ما ذكر الموالاة ويأتي بالطهارة عظما بعد عظم، هذا الترتيب، وهل هذه البعدية تقتضي الموالاة أو لا تقتضي؟ نعم، لأن الترتيب ظاهر، يأتي بالطهارة عظما بعد عظم كما أمر الله عز وجل، الترتيب ظاهر، لكن هل هذا الأسلوب يفيد الموالاة أو لا يفيد؟ نعم، من أين؟ يعني هل البعدية تقتضي الموالاة؟ يعني هل تقتضي التتابع؟ إذا قلت جاء زيد بعد عمرو يعني مباشرة، ولا هذا جاء الظهر والثاني جاء العصر؟ يقتضي ولا ما يقتضي؟ ما يقتضي، على بعد، يعني أخذها من قوله بعد فيه بعد، لكن قوله في المسح على الخفين إذا خلع الخف يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، إذا مسح الخف يعيد الوضوء. ليش يعيد الوضوء وهو على طهارة؟ لماذا لا يغسل رجليه فقط؟ لماذا؟ الموالاة. فإذا خلف وإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، عندكم في باب المسح، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، هذا يدل على أنه يشترط الموالاة، ولولا أنه يشترط الموالاة لاكتفى بغسل الرجلين، لأن بقية الأعضاء على طهارة. بعضهم يكثر السؤال عن هذه المسألة، وستأتي في وقتها إن شاء الله مبسوطة، يقول الفقهاء ما ذكروا من نواقض الوضوء خلع الخف، فهل هو ناقض وليس بناقض؟ نقول ليس هناك وضوء شرعي كامل بحيث ينتقض. الآن الذي خلع الخف بعد الطهر بعد المسح عليه ويريد أن يصلي أو يقرأ أو يطوف بطهارة ناقصة، فالقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، كما لو غسل جميع، لو كما لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وترك الرجلين، ويريد أن يزاول ما لا يزاول إلا بالطهارة بطهارة ناقصة، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، فالطهارة حينئذ ناقصة. يقول رحمه الله تعالى: والوضوء مرة مرة يجزي والثلاث أفضل. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه توضأ ملفقا. كيف ملفق؟ يعني أنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها أكثر. الوضوء مرة مرة يجزي، مرتين مرتين أفضل، لأنه أكمل، ثلاثا 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 أفضل وأكمل، لكن هذا بالنسبة للرجل السوي، أما بالنسبة للموسوس فاقتصاره على الأدنى علاجا لوسواسه أكمل في حقه، لأنه لم يقتصر على الثلاث. وعلى هذا لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا في الصلاة، إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثا، يبني على الأقل لأنه متيقن، فيبني على أنه صلى ركعتين ثم يأتي بالثالثة. في الوضوء إذا تردد هل توضأ مرتين أو ثلاثا، يبني على إيش؟ هم يقولون قصة الصلاة، لكن المرجح عندي أنه يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، يجعله ثلاثا. لماذا؟ لأنه في الصلاة إذا بنى على الأكثر، يعني الأمر متردد بين بطلان الصلاة بحيث لو اعتبرها ثلاثا وكون صلاة قد نقصت ركعة بطلت الصلاة، لكن لو زاد ركعة سهوا وجبره بسجود صلاة صحيحة، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لكن في الوضوء لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا ثم بنى على الأقل ثم زاد، وهو في الحقيقة قد غسلها ثلاثا وهذه الغسلة تكون رابعة، نقول خرج من حيز السنة إلى حيز البدعة. لكن لو قلنا أنه غسلها في الحقيقة اثنتين، خرج إلى إيش؟ خرج إلى سنة، لأن الاثنتين في دائرة السنة، فكونه من سنة إلى سنة أفضل من كونه من سنة إلى بدعة، ولو كان احتمالا، ولو كان الأمر احتمالا. عرفنا وجه الفرق؟ يعني ولو كان المسألة احتمال، لأنه إذا كان في الواقع حقيقة الأمر غسلها ابنتين، ما الذي يضر أن يكون اقتصر على غسلتين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، لكن لو بنى على الأقل زال ثالثة ثم صار في الحقيقة وواقع الأمر غسلها أربعا، نقول خرج، ولو كان غير مقصود يا أخوان، ولو كان هذا غير مقصود، أنا لا أؤثر ولا أبدع ولو بنى على الأقل، لكن مع ذلك كونه يخرج من سنة إلى سنة أفضل من كونه يخرج من سنة إلى بدعة ولو كان غير مقصود، ولو كان هذا احتمال. ظاهر من الظاهر؟ نعم. لو احتاج لأنه ما وصل هذا، ما المقصود الغسلة الكاملة، الغسلة الكاملة لأن تشمل العضو، يعني تردد الماء على العضو كاملا، هذا غسلة. حيقول أنه غسل وبقي شيء، هذا ما يغسل، لا إذا لم يكتمل العضو ما يغسل، ما كمل. فلا شك أن الثلاث أفضل، لكن من يخشى على نفسه من الوسواس إذا لازم الثلاث ثم دعاه الشيطان إلى ما فوق ذلك وقال إنك احتمال أنك ما أسبغت الوضوء زد على ذلك، نقول اقتصر على المرة أو المرتين، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وفي هذا العلاج لمثل هذه الحالات. ومن أهل العلم مع الأسف، من أهل العلم من يبلغ به الأمر إلى أن يغسل العضو عشر مرات، ويذكر في تراجمهم كابن رقيق العيد والحافظ العراقي قالوا ولم يكن هذا يخرجهما إلى الوسواس، وإنما هو من باب الاحتياط، وإنما هو من باب الاحتياط. فيقال لمثل هؤلاء أن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشاهدنا من شيوخنا من أهل العلم والعمل وأهل التثبت والتحري في جميع أبواب الدين من يغسل العضو عشرة وأكثر مرة، ويعلم بأنه رجل أعمى لا يدري هل أسبغ أم لا، ومع ذلك نقول خرج عن دائرة السنة في هذه المسألة، فلا يحتاج العضو العشر مرات. يعني هذا جواب بنا، والله رجل كبير ما أدري هل أسبغت ألا، فيغسل ويزيد مرة بعد مرة، ولا شك أن هذا من وسواس الشيطان الذي لم يسلم منه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، من عصم عصم منه النبي عليه الصلاة والسلام أعانه الله عليه فأسلم، لكن خير ما يسلم إلا بالمجاهدة واستحضار قصد التبري من وسوسته والخلاص منه مع الاستعانة بالله جل وعلا واستعاذة من الشيطان، فالإنسان عليه أن يتعاهد هذا الأمر. مع الأسف أنه يوجد في طلاب العلم كثير من يقع في حبائل الشيطان من هذا الباب، في باب الوسوسة، وهو كثير في أهل الحرص مع الجهل، إذا اجتمع حرص وجهل هذا المرتع للشيطان، ويكثر كثرة ملحوظة في النساء، تجدها صاحب الحرص على أن تخرج من عهدة العبادة بيقين مع الجهل، ثم تسترسل من باب الاحتياط، ثم لا تلبث أن تقع في حبائل الشيطان الذي يريد أن يصدها ويصد غيرها عن الصلاة. وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة، وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة، لأنه من نافلة ينوي بذلك رفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث وهو وصف الحكم فعل به ما شاء، فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل، توضأ لنافلة صلى بها فريضة، لأنه بهذا الوضوء الذي نواه لهذه النافلة، والنافلة لا تصح مع وجود الحدث ولا بد أن ينوي رفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل. يعني لو نوى بالوضوء قراءة القرآن ثم حان وقت الصلاة يصلي لأنه على طهارة، حدثه قد ارتفع بهذه الطهارة، حدثه قد ارتفع بهذه الطهارة، لو نوى بوضوئه الطواف يصلي وهكذا، لأنه ارتفع الوصف المانع من مزاولة هذه العبادات، وإذا ارتفع هذا الوصف ما بقي له أثر، بخلاف التيمم، بخلاف التيمم عند من يقول إنه مبيح لا رافع، إنه مبيح لا رافع على ما سيأتي شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى في بابه، لأنه مبيح فعل العبادة ولا يرفع الحدث، وهذا لا يصلى به غير ما نوي له، لكن عندما يقول بأنه رافع، إما رفع مطلقا كما يقول بعض أهل العلم أو رفع مؤقتا إلى وجود الماء، فإنه لا يصلي، فإنه يصلي به كالوضوء، وعلى هذا يكون البدل له حكم مبدل، وسيأتي وسط هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم نعم، هذا السؤال. طيب، الثلاث أفضل أفضل، والثلاث أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وهذا التعميم يشمل الرأس كغيره من الأعضاء، يشمل هذا العموم وهذا الإجمال يشمل الرأس، والمعروف عند الشافعية أنهم يقولون مسح الرأس ثلاثا كغيره من الأعضاء. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام في التفصيل أنه مسح برأسه مرة واحدة، فمسح برأسه مرة واحدة مع تثليث الأعضاء الأخرى، وأيضا المسح مبناه على التخفيف، فلو كرر لصار في معنى الغسل، لو كرر المسح لصار في معنى الغسل، وغسل الرأس مختلف فيه هل يجزي عن مسحه أو لا يجزي، بين أهل العلم أن يجزي غسل الرأس أو لا يجزي، إذا أتى بأكثر مما طلب منه بأكثر من القدر الواجب يجزي ولا ما يجزي، إذا أتى بأكثر من مأمور بمسح الرأس فغسله، مأمور بمسح الخف فغسله، مأمور بذبح شاه فذبح بدنه، هل نقول أن غسل الرأس يجزي لأنه مسح وزيادة، كما أن البدن تجزي لأنها شاه وزيادة عن سبع، أو نقول أن هذا زيادة على ما قرر في الشرع، والزيادة في العبادات على غير أمره عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالغسل ليس من أمره عليه الصلاة والسلام، إذن هو مردود، ما كان مردودا فإنه لا يجزي، والمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يقول أن سبب التخفيف عدم المشقة على المكلف، لأن الرأس إذا غسل لا ينشف بسهولة كغيره من الأعضاء ولو نشف، فيتضرر بغسله، لا سيما وأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل، فإذا غسله في كل وقت من أوقات الشتاء تضرر بذلك ولذلك خفف، فإذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف، انتبهوا يا أخوان ترى المسألة دقيقة وتدخل في كثير من الأبواب، إذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف فاختيار المكلف هذه المشقة لا يبطل العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام في مقاولته لعبد الله بن عامر حينما قال له اقرأ القرآن في كل شهر قال إنه يطيق أكثر من ذلك استطيع أكثر من ذلك، فقال اقرأ القرآن في الشهر مرتين فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، ثم قال اقرأ القرآن ثلاث مرات كل عشر فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، ومع ذلك كان عبد الله بن عمرو يزيد، لأن الأمر هذا بقوله لا تزد ملاحظة لحاله ملاحظة لحاله، فيقول أنا أستطيع أكثر من ذلك. ولذا جاءك ما يدل على جواز الختم في أقل من سبع، وجاء عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم يقرؤون القرآن في ثلاث، بل منهم من يقرأ القرآن في كل ليلة، فما خفي عليهم قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، لأنه أراد التخفيف على من أراد التشديد على نفسه. وهذا علاج لبعض القضايا، كما أن غير هذا المسلك علاج لقوم آخرين. فأنت لو وجدت مثل عبد الله بن عمرو شخص مندفع، لو تقول له اقرأ القرآن في كل ساعة قرأ ما يترك أبدا، اقرأ القرآن في كل في اليوم مرتين ثلاث، اختم في اليوم مرتين ثلاث ما تردد، هذا جاي مندفع، هذا يعالج بالتخفيف، فيقاول على أقل التقدير اقرأ القرآن في شهر، كفاية أن تقرأ في كل يوم جزء تكسب 100,000 حسنة، طيب هذا مندفع. لكن لو جاء شخص ما يفتح القرآن إلا من رمضان إلى رمضان يعالج مثل هذا؟ لا، يعالج من يقال عثمان يختم في ركعة، يعني أنت هذا تفريط، وهذا كلام الله الذي يقرأه كأنما يخاطب الرحمن، ثم بعد ذلك إذا قلت له مثل هذا الكلام عسى أن يقرأ القرآن في شهر. فلا شك أنها حالات، وكل يعالج بما يناسبه حاله. إذا وجدت مفرط في الوضوء، وجدت ما يسبق الوضوء، قال يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وإذا وجدت شخصا في طريقه إلى الوسواس أو الموسوس تقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة. وهكذا في جميع أبواب الدين، المرجع يعالج بنصوص الوعيد، والخارجي يعالج بنصوص الوعد، وهكذا. فالشريعة لما جاءت بمثل هذا الاستيعاب لأحوال الناس إنما جاءت علاج، لكن هذا العلاج يحتاج إلى طبيب ماهر، لأنه يكون وجد مثلا شخص متشدد متطرف وألقيت عليه نصوص الوعيد يصير كأنك أشعلته يا أخي، زدت عليه، فهذا لا يصلح وليس بعلاج مثل هذا، بل أنت غششته وأنت من تتكلم بالقرآن والسنة. لكن لو رأيت شخص متساهل متراخي ثم أتيت له بنصوص الوعد وأن الله جل وعلا يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، هل تتصور في يوم من الأيام أنت تعتدل؟ ما يعتدل مثل هذا. فمثل هذه العلاجات والأدوية الشرعية تعالج بها أحوال الناس. وعلى كل حال الثلاث أفضل بلا شك، لكن مع ذلك المرة مرة وضوء شرعي مجزئ إجماعا وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك المرتين مرتين. وأما بالنسبة لمسح الرأس فهو مرة واحدة، وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة انتهينا من هذا. والله مسألة مترددة بين أمرين، بين كونه عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فالقول بعدم الإجزاء له وجه ظاهر، لا سيما في حق من عرف بالتجاوز والزيادة، ولكن لو حصل مرة
راحلة غير مقصودة أو مقصودة مرة واحدة ورأى أنه مع كونه يغسله ليتبرد ومده يستمر الماء في رأسه ما يقال بطلان إن شاء الله. نعم في إيش عند الجمهور؟ عند الجمهور تمسي الناقة بدل الناقة بدل الشاة تمسي عند الجمهور. أما مالك فأنا شاه شاه ما في زيادة. وعند أهل العلم في أصول الفقه يبحثون عن القدر الزائد، القدر الزائد على الواجب هل يأخذ حكمه في الوجوب أو لا؟ قالوا إن كانت الزيادة متميزة فالقدر الزائد على الواجب سنة، يعني أنت عليك صاع واحد فطرة زكاة الفطر فاشتريت صاعي وكنت هذا صاع بكيس وهذا صاع بكيس ودفعتهما إلى فقير الأول واجب والثاني مستحب، لكن لو كنت صاعين أو اشتريت كيس ودفعته فطرة قالوا إن لم تتميز فمحل الخلاف هنا كمن دفع دينارا عن عشرين، هذا مثاله كمن أدى دينارا عن عشرين يعني زكاة العشرين دينار الواجب عليه نصف دينار وهذا دفع دينار، هل نقول الدينار كله واجب عليه أو ليس بواجب أو نصفه بالواجب لأنه لم يتميز؟ هذا ما تميز بل احتمال كونه واجب نعم معروف عند أهل العلم، لكن إذا زاد في التسبيح ركع الإمام وبدلا من يسبح مرة أو مرتين أو ثلاث سبح 10 مرات زاد على القدر الواجب فأتى الداخل وأدركه في التسبيحة 7 أو 8 في المستحب، هل نقول أن هذا الداخل مفترض؟ يعني على قول من يقول أنه مفترض لا يقتدي بالمتنفل اقتدى بالمتنفل، أو نقول أن هذه الزيادة وإن كانت مستحبة أخذت حكم الواجب؟ لا شك أنه يكون مدركا للصلاة على القولين حتى عند من يقول بأن المفترض لا يقتدي بالمتنفل. من قصد من يا أخي إجماع، هذا إجماع بين أهل العلم أن الصلاة باطلة، يعني لو دفع دينار عن عشرين يكون باطلة زكاتك؟ لا لا، هذا محل إجماع وهذا باب الإحسان مفتوح، باب البذل والإحسان مفتوح، لو تدفع 20 عن 20 ما في إشكال، لكن لو تزيد في العبادات المقررة المجمع على أنها لا تقبل الزيادة بطل الصلاة. الثلاثة زائدة ما هي عبادة أصلا الثلاثة، لأنه ما جاء الشرع بمثلها، ما جاء الشرع بثلاثة أشواط فقط، لكن لو تردد الطاف 6 و7 وزاد 8 ما في إشكال مثل كما لو تردد في الصلاة. أما قصد الزيادة على الأمور المقررة في أمور العبادات الخاصة التي أجمع عليها أهل العلم لابد من هذا، ولذلك نبغ ترى من 2 أو 3 من يقول وش الدليل على أن صلاة الظهر 4، هل نقول هذا كافر ولا غير كافر؟ نعم يقول ما في فرق بين الظهر والمغرب والفجر، ليش نصلي 4 وهذه 3؟ ما عندنا ما يدل دلالة قطعية، انظر إلى بقية الكلام، دلالة قطعية على صلاة الظهر 4، نقول إجماع أهل العلم قطعي والتواتر تواتر العمل والتوارث قطعي، لأن لو بحث في الأسانيد مثلا في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 وبحث في إسناد وبحث عن أسانيد هذا الحديث انطلق ولا تبلغ حتى التواتر عند أهل العلم قد لا تبلغ، لكن يكون هذا خبر أحد وهو غير مثل نقول لا يا أخي هذه مسألة مجمع عليها بين أهل العلم فلا تلف في مثل هذه المواطن محل إجماع، وأيضا تواتر العمل والتوارث من لدن عصر النبوة عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة ما دام في الأرض من يصلي أجمع على هذا فهو قطعي، فالذي يقول مثل هذا الكلام خطر عظيم أن يكفر لأنه خالف الإجماع نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء، ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء، قراءة القرآن للجنب أولا المحدث حدث أصغر يقرأ القرآن لكنه لا يمس المصحف على ما سيأتي، المحدث حدث أصغر يقرأ القرآن، ولم يكن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن إلا الجنابة، إلا الجنابة. الحائض عند أهل العلم كالجنب، لأن الحدث واحد كل حدث أكبر. وجاء ما يدل على أن القرآن لا يحل لحائض ولا جنب، والنفساء في حكم الحائض تماما، تمنع من الصلاة والصيام، تمنع الحائض وكذلك النفساء من الصلاة والصيام إجماعا، وكذلك قراءة القرآن عندما يمنع الحائض يمنع النفساء ولا فرق. هذا قول عامة أهل العلم أن الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن. من أهل العلم من يفرق بين الحائض والجنب، من يفرق بين الحائض والجنب فيقول الجنب حدثه رفعه بيده، إذا احتاج إلى القراءة استطاع أن يرفع الحدث، لكن الحائض تستطيع ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع، لا تستطيع رفع الحدث، وقد تطول مدة الحيض وكذلك النفاس بحيث تتطرق حفظها إلى النسيان، أو قد تكون محتاجة إلى القراءة بأن تكون معلمة أو متعلمة، فتسامحوا في حق الحائض وكذلك النفساء وقالوا تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك. ومنهم من يبيح لها القراءة مطلقا، وأن الحيض والنفاس كالحدث الأصغر، ولكن لا شك أن القرآن معظم، معظم هو كلام الله، والحائض والنفساء متلبستان بنجاسة، متلبستان بنجاسة. وعائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، ورأسه في حجرها، يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن في عهد عليه الصلاة والسلام، وممن يحيض عائشة رضي الله عنها تقول مثل هذا الكلام، تقول مثل هذا الكلام، تحتاج إلى أن تقول مثل هذا الكلام؟ لو كانت الحائض تقرأ القرآن، الآن نبهت أن من رأسه في حجر الحائض يقرأ القرآن وهو على طهارة، فتحتاج إلى أن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في حجرها والحائض؟ إذا كانت تقرأ القرآن هي، فلا نحتاج إلى أن، فلا تحتاج إلى أن تنبه أن من لابس الحائض وجاور الحائض أنه يقرأ القرآن. وهذا استنباط دقيق جدا من أهل العلم. وهنا في الصحيح باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال بعد ذلك بنفس الترجمة: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. وش الرابط بين هذا الخبر وبين قراءة الرجل في حجر امرأته؟ وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. مس المصحف، نعم مس المصحف، وش العلاقة بترجم قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى اعتبر أن جسم الإنسان بل قلب الإنسان كالوعاء للمصحف، مثل العلاقة هذه التي الكيس الذي يحمي ويحفظ المصحف. فما دام رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها ولها أن تمسه وهي حائض، فالحائض تحمل القرآن وفي كيسه. استنباط في غاية البعد لكنه دليل فقه. لا يجي مس المصحف، كان يتركه في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. طيب الشريط اللي فيه قرآن، قالوا في حكم بدن الإنسان الحافظ للقرآن شريط، لا أقول الشريط اللي عليه الاسم الأصلي، لأن الشريط عبارة عن هذا اللي يدور مع الآلة، أما الغلاف غلاف الشريط الأبيض والأخضر وغيره هذا حكم حكم بلا شك أنه حكم وعاء. فهل يمنع من مس الشريف نفسه؟ أما بالنسبة بغلافه هذا لا إشكال فيه مثل العلاقة. من مس الشريط نفسه أما بالنسبة بغلافه هذا لا إشكال فيه مثل العلاقة هذه ومثل بدن الحافظ، هذا ما في أدنى إشكال. فهل نقول أن الشريط نفسه مثل قلب الحافظ؟ بمعنى أننا لو بحثنا عن قرآن في هذا الشريط ما وجدنا، كما أننا لو فتحنا قلب الإنسان الذي يحفظ القرآن ما وجدنا فيه شيء، فالحكم واحد. فهل للطبيب أن يمس قلب الحافظ دون طهارة؟ نعم بلا شك. نعم كذلك أيضا الشريف، بحيث لو كبرنا أو صغرنا أو جبنا بآلات الدنيا ما رأينا شيء. إذن الحكم واحد، فنمس الشريف من غير طهارة. شوف استنباط من دقيق العين رحمه الله تعالى، قال ابن دقيق في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، ثم يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها، حتى احتاج إلى التنصيص عليها، هذا فقه دقيق، هذا فقه دقيق، يعني لم يكن هناك ضرورة. وأنا عندي حتى في تحديد هذه الضرورة التي يكون المعلم والمتعلم عندي فيها نظر طويل، لأن هذا كلام الله جل وعلا. إذا ما احتطنا لكلام الله جل وعلا ماذا بقي لنا؟ فالذي في عندي أنا والمرجح عندي أن الحائض لا تقرأ، وكذلك النفساء والجنوب من باب أولى. ما يلزم يعني لو جاء في بالها أن تذكر توفيق أبي ما زم قراءة. لا ما يلزم، يعني كونها تتفكر تتأمل تتدبر هذا ليس قراءة. الجوال اللي في مصحف، الكتابة إذا ظهرت على الشاشة نعم ما تمس، لكن إذا كان مخفي فهو مثل الشريط. على كل حال في ما دام ما ظهر على الشاشة يدخل ما في إشكال إن شاء الله، كما يدخل الحافظ الدورة. يقول رحمه الله تعالى ولا يمس المصحف إلا طاهر. جاء في حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث وإن كان مرسلا إلا أن العلماء تلقوا بالقبول وأثبتوا ما فيه من أحكام في غير هذا الباب، مع قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. قد يكون قائل أن هذا المقصود به ما في اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرون الذين هم جبلوا على طهارة، أما من يقرأ عليه الحدث ويتطهر لا يسمى مطهر، وإنما يسمى متطهر، ولا يسمى مطهر. فعلى هذا المقصود بالمطهرين الملائكة، والمتطهر من أحدث ثم رفع الحدث، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعلى هذا ليس في الآية دلالة على منع المحدث من مس المصحف إذا قلنا بهذا الاعتبار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما نقله ابن القيم عنه في مدارج السالكين وغيره من مؤلفاته يقول إذا منع الملائكة وقد جبلوا على الطهارة من مس ما في اللوح المحفوظ الذي القرآن خلاصته، منعوا من مسه وقد جبلوا على الطهارة، إلا بهذه الطهارة أخبر الله عنهم أنهم يمسونه لهذا الوصف لأنه مطهر، فدل على غير على أن غير المطهر أو المطهر بل المتطهر من باب أولى لا يمس القرآن الذي هو الخلاصة، لأنه كلام الله. شوف الآن من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى، إذا منع من مس ما في اللوح المحفوظ إلا من قبل من جبل على الطهارة فلأن يمنع القرآن، فلأن يمنع القرآن الذي هو أشرف الكلام ممن يطرأ عليه الحدث وتطرأ عليه الطهارة من باب أولى. ظاهر الاستدلال والظاهر وفي غاية الدقة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، في غاية الدقة. وأما جمع من أهل العلم يقولون أنه لا يمنع من مسه لأن الحديث مرسل والآية في اللوح المحفوظ والملائكة ولم يرد ما يدل على المنع. فهذا فقه دقيق عجيب من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذا فالمرجح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. هنا يقول في الترجمة السابقة يقول: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بمصحف تمسكه بحلاقته. يقولون ما يجوز مسه هو ما كان ما أمكن إفراده عنه، بمعنى أنه ممكن أن يباع بمفرده. أما ما تبعه حكما على كلامهم هذا يدخل فيه حتى التجليد والأبيض في حواشي الصفحات، وأيضا الورق الأبيض الذي يحفظ الكتاب مع التجليد ما يمس، لأن الجميع قال له مصحف. وهذه الأمور وإن لم يكن فيها قرآن وإنما دخلت تبعا. من بعض الناس يتحايل، لا أقول في هذه المسألة على غيرها لكنها نظير لها، يكون عنده الكتاب وقف لا يجوز بيعه ثم يجلده ثم يقول: أنا أبيع التجليد، أنا ما أبيع الكتاب. نقول: التجليد له حكم الكتاب ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا يجوز بيعه ولو جلدته. إن أردت أن تنزع التجليد تنزعه، لكن تبيعه مع الكتاب وتقول أبيع التجليد مو صحيح، هذا تحايل. قال رحمه الله تعالى: وكان قوله وكان أبو وائل والتابعي المشهور صاحب بن مسعود، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح، قال: يرسل خادمه أي جاريته، والخادم يطلق على الذكر والأنثى إلى أبي رزين، والتابعي المشهور أيضا. يقول: بعلاقته بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصيرهما إلى جواز حمل الحائض المصحف، لكن من غير مسيه، ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف، نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن، المؤمن الذي يحفظ القرآن، لأنه حامله في جوفه وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم والاتكاء، يعني مثل اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، لا يسمى في العرف حملا، لا يسمى في العرف حملا.
قال مالك: أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر.
كل هذا من باب الاحتياط لكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم كلام، فإذا لم نحترم القرآن ماذا نحترم؟
كذا قال: وليس ذلك لأنه يدنس ولكن تعظيما للقرآن.
مسألة تعظيم، تعظيم شعائر الله جل وعلا، وهي الشعائر قد تكون أحيانا لأن الله جل وعلا عظمها تكون معظم على المسلم أن يعظمها في نفسه ولو كانت من أحجار، يعني مثل الكعبة، تعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب. فكيف بكلامه الذي من قرأه كأنما يخاطب الله جل وعلا؟ هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. نعم. لا ينوي بذلك القرآن وإنما ينوي بذلك الذكر. بعض أهل العلم يفرق بين أن يكون المثل لا على جهة القرآن ولا أنه يرجو به الثواب المرتب على القرآن، وإنما يرجو به ما رتب على هذا الذكر من حفظ وغيره، قراءة الكرسي مثلا، آية الكرسي إذا أوى إلى مضجعه نعم ولا يقربه شيطان، ويريد أن لا يقربه شيطان، ولا يريد ذلك أن يكسب بكل حرف 10 حسنات فيفرقون من هذه الحيثية. ولا شك أن مثل هذا الكلام الذي دار من أهل العلم ومنع الحائض والجنب من قراءة القرآن يمنعه حتى على جهة الذكر، لأنه لا يخرج عن كونه القرآن، ومن سمعه قال القرآن، ومن قرأ يعرف أنه القرآن ومن القرآن. لكن بعض آية مثلا أهل العلم يقولون أنه لا مانع منها من يقرأ الجنب والحائض بعض آية، لأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل الكتاب المشهور في الصحيح وغيره، وفيه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فأرسل إليه وهو في حكم الجنوب. منهم من يقول قراءة القرآن يجمل، لا تجوز قراءة القرآن من لزمه الغسل، فيكون حينئذ أعم من جنب وحائض ونفساء، بمعنى أنه لو أن كافرا أسلم وليس عليه جنب منعه من قراءة القرآن هل لكونه جنب أو لكونه لزمه الغسل؟ نعم مفرق بين هذه الأمور. قراءة بعض آية لا تضر، قراءة إرسال قرآن أو كلام فيه كلام الله جل وعلا إلى الكفار كما جاء في حديث هرقل، هل يعني هذا أننا نجوز أن نرسل المصحف أو نسافر بالمصحف إلى أرض العدو دار الحرب؟ الذين يقولون يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب لا سيما إذا خيف عليه. وكثير ما يرد من الأسئلة من إرسال التراجم، تراجم القرآن إلى اللغات الأخرى، تراجم معاني القرآن إلى اللغات الأخرى وفيها القرآن، لا سيما إذا رجي الإسلام من يطلع عليه، يعني إذا غلب على الظن أن هذا الذي يطلع على القرآن أنه مسلم. والأكثر الترجمة، لا شك أنه إذا كان القرآن ممزوج بغيره كالتفسير مثلا وكان التفسير أكثر من القرآن هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان مستقل مثلا تفسير ابن كثير بقدر القرآن، نعم 10 مرات حروفه بقدر القرآن 10 مرات مثلا، ويوجد التفسير مستقل موجود كامل على صورته وهيئته، يقرأ ولا ما يقرأ، يحمل ولا يقرأ فيه ولا ما يقرأ، لكن من رأى هذا قال هذا المصحف ولا تفسير ابن كثير؟ نعم. وأهل العلم يقول الحكم للغالب، فإذا كان الكثرة حيث يكون القرآن شيء يسير بالنسبة للتفسير فلا يمس المصحف الذي هو في جوف هذا التفسير، وإنما التفسير لا مانع من مسه، لكن إذا كان التفسير بقدر المصحف كتفسير الجلالين مثلا كان نقول الحكم للمصحف أو للتفسير. ذكرنا مرارا أن شخصا من أهل اليمن كان يتأثم من قراءة تفسير الجلالين لأنه يرى أن القرآن أكثر من التفسير والحكم للغالب، فعد حروف القرآن وحروف التفسير ليكون على بينة، فيقول إلى نهاية إلى المزمل العدد واحد، عدد حروف القرآن مع عدد حروف التفسير واحد، ومن المزمل إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، فانحلت عنده هذه المشكلة. وأقول إذا كان التفسير القرآن ممزوج بالتفسير ولا أحد يقول هذا القرآن قرأه فلا مانع من قراءته بغض النظر عن كثرة الحروف وقلتها، لكن إذا كان متميزا بنفسه مثل ما طبع من تفسير ابن كثير أو مع تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله الجميع نقول هذا قرآن فلا يمس ما في جوفه مما برز عليه من القرآن. أما الحواشي إذا كثرت وزادت فلا مانع من القراءة فيها ولو كان القرآن مطبوعا معها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الاستطابة والحدث. وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، والاستنجاء لما يخرج من السبيلين، فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي. والخشب مكتوب الخشب يا شيخ،
والخشب
عندي مكتوب الخشب
بالفاء،
والخشب والخرق وكل ما أنقي به فهو كالأحجار إلا الروث. كذلك عندي يا شيخ فيه أن مقحمة، إلا أن الروث
لا خطأ،
إلا الروث والطعام والعظام والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار، وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة والحدث. الاستطابة والحدث الأصل أن يقدم على الباب الذي قبله فرض الطهارة، يقدم عليه الاستطابة والحدث لأنه يكون قبل الوضوء. وعلى كل حال هذا ترتيب المؤلف، والتأليف كما سمعنا مرارا أول ما يبدأ على وجه معين ويكون لصاحبه السبق وأجر السنة الحسنة التي سنها، ويبقى للمتعقب ما يبقى، ثم بعد ذلك يحرر الكلام وينقح ويهذب ويقدم ويؤخر ويرتب. هذه عادة مؤلفات البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حتى الذي يقدم الطهارة ويؤخر مثل هذا يقول الأصل الغايات، وهذه وسيلة. المقصود أن التقديم والتأخير عند أهل العلم فن، منهم من يتفنن بتقديم المؤخر، ومنهم من يرتب الترتيب الطبيعي الزمني. وعلى كل حال العامة على تقديم مثل هذا على ما قبله. يقول رحمه الله تعالى: باب الاستطابة والحدث. الاستطابة هي تطيب المحل المتنجس، تطيب المحل المتنجس، والسين والتاء للطلب، يعني طلب طيب المحل، طلب طيب المحل أو إطابة المحل بعد خروج النجاسة من المخرجين، بعد خروج النجاسة من المخرجين بالاستنجاء أو الاستجمار. فالاستنجاء يكون بالماء، من قولهم نجوت الشجرة أي قطعتها، والماء لا شك أنه يقطع النجاسة، يقطع النجاسة ويزيل أثرها بالكلية. والاستجمار استعمال الحجارة التي هي الجمار في إزالة أو تخفيف هذه النجاسة من المحل الخارج، بحيث لا يبقى منها أثر إلا ما لا يزيله إلا الماء. فالضابط في الاستنجاء عندهم عود خشونة المحل، عود خشونة المحل. وفي الاستجمار أن لا يبقى من الأثر إلا ما لا يزيله إلا الماء. قد يقول قائل: إذا كان الاستجمار لا يقطع النجاسة بالكلية، فكيف يصلي وبه أثر النجاسة؟ هي أثر نجاسة لا يزيلها إلا الماء. قلنا: ما دامت السنة ثبتت، السنة الصحيحة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اكتفى بالأحجار، قلنا أن هذا مجزم ويكفي. وإن كان الجمع بينهما بين الاستنجاء والاستجمار أكمل، لأن الاستجمار يزيل الأثر
ولا يبقى إلا شيء يسير، بحيث لا تباشر يد النجاسة. ثم بعد ذلك يأتي الماء الذي يزيل الأثر بالكلية. وجاء عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: مرنا أزواجكن، تخاطب النساء، أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحي منهم. وجاء أيضا لما نزل قول الله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل قبى: الله جل وعلا مدحكم بالطهارة، فأخبروه أنهم يستنجون من ماء بعد الحجارة. وعلى كل حال الحديث فيه كلام لأهل العلم، وهذا تابع لمسألة هي: هل مسجد قبى هو أول مسجد أسس على التقوى، أو المراد به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما الأولية المطلقة فمسجد قبى لا شك أنه بني قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيح ما يدل على أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل عنه فأخذ كبة من حصاء ورماها بمسجده فقال هذا، فدل على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن هل يلزم من هذا أن مسجد قبى لم يؤسس على التقوى؟ لا يلزم من ذلك، بل مسجد قبى أسس على التقوى وأوليته مطلقة، لأنه لم يتقدم شيء، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى وأوليته نسبية، لأنه تقدمه مسجد قبى، فيقال مسجد عليه الصلاة والسلام أول مسجد أسس في داخل المدينة، في داخل المدينة. على كل حال الحديث متكلم فيه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قبى عن عملهم، والكلام فيه قوي لأهل العلم. ولا شك أنه من حيث النظر اتباع الماء الحجارة، يعني يستنجي بالحجارة ليخفف النجاسة فلا يباشرها بيده ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، هذا أكمل في قطع النجاسة من حيث النظر. أما من حيث الأثر فينظر في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه استنجى بالأحجار، وقال لابن مسعود ائتني بثلاث أحجار، ولم يثبت عنه أنه أتبعه الماء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من حديث أنس أنه كان يحمل وهو غلام نحو إداوة من ماء فيستنجي بها عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه أنه استعمل الماء، وثبت عنه أنه استعمل الحجارة. لكن هل ثبت عنه أنه يجمع بينهما؟ وإن كان النظر يقتضي أنه أكمل، لكن لا أعرف ذلك يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فالاقتصار على الماء طهارة كاملة، والاقتصار على الأحجار طهارة كاملة. نعم، من حيث النظر الجمع بينهما أكمل، من حيث النظر كون هذا يخفف النجاسة بنسبة 99% وهذا يقطعها بالكلية ويجعل اليد لا تباشر النجاسة، هذا أكمل من حيث النظر. لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام، العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. وكره بعض السلف الاستنجاء بالماء، كره ونقل عنه بعض السلف عن ابن عمر وغيره أنه كره الاستنجاء بالماء، وأن هذا بالنساء أليق. لكن ما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء فلا كلام لأحد. منهم من يعلق بأنه مطعوم، الماء مطعوم فكيف يستنجى به؟ لكن ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد. وإذا جاء نهر الله كما قال الإمام مالك بطل نهر معقل، فلا مجال للتعليلات ما دام الفعل ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام. باب الاستطابة والحدث. حدث، العطف هنا من باب عطف المسبب على سببه، فالسبب من باب عطف ايش المسبب على سببه او السبب على مسببه. الان المعطوف السبب، لا المسبب الذي هو الحدث، الحدث هو السبب والاستطابة مسبب عن ذلك الحدث. فالحدث هل المراد به نفس الخارج؟ وهذا أشرنا إليه سابقا، هل المراد به نفس الخارج أو الأثر المعنوي الوصف القائم بالبدن المعنوي الذي يمنع من مزابلة ما تشترط له الطهارة؟ نعم. الآن الخارج أي إذا قلنا الطهارة رفع الحدث فالمراد به الوصف، وإذا قلنا الاستطابة والحدث فالمراد به نفس الخارج. قال رحمه الله تعالى في كل باب يقول قال في النسخة الطبعة الأولى وكأنها حذفت من الطبعة الثانية، يقول قال في نهاية كل باب قالب الأبواب يقول والله أعلم، يقول في التعليق انفردت نسخة الأصل بزيادة الله أعلم في ختام كل باب تقريبا، ومع ذلك حذفوها، حذفوها أثبتوها في الأبواب ثم حذفوها بعد ذلك لأنهم لم يذكروها في هذا الباب. قال رحمه الله ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، لأن الله جل وعلا يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بعض أهل العلم يقول إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر فيه استنجاء. وكذلك من خرجت منه الريح لا يستنجي، وجاء في حديث من استنجى من الريح فليس منا، من استنجى من الريح فليس منا، وحديث ضعيف مخرج في الكتب التي هي مظنة الضعيف عند الديلمي وعند ابن عساكر والخطيب. فإذا تفردت هذه الكتب بحديث فإنه يحكم عليه بالضعف، إذا تفردت فهي من مظان الضعيف، وعلى كل حال الخبر ضعيف. قال وليس على من نام أو خرجت منه ريح الاستنجاء، أما خروج الريح فالريح لا تنجس ما مرت به خلافا لبعض المبتدعة الذي يرون أنها تنجس فيستنجون منها ولا يصلون بسراويلهم، وهذا معروف عند بعض طوائف البدع. وإذا كانت الريح لا توجب الاستنجاء ولا يلزم من أرسلها استنجاء فمن باب أولى النوم الذي هو مظنة الحدث، مظنة خروج الريح. فإذا لم يكن الأصل موجبا للاستنجاء فما كان مظنة له من باب أولى، إذا كان المحقق المتيقن لا يوجب الاستنجاء فمن باب أولى ما يظن فيه ذلك الحدث. والاستنجاء لما يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر، والاستنجاء لما يخرج من السبيلين، لما يخرج من السبيلين. الاستنجاء يتعلق به الجار والمجرور في قوله لما، ويتعلق به أيضا الجار والمجرور في قوله من السبيلين. والأسلوب يفهم منه الحصر، يقول الاستنجاء لما يخرج من السبيلين كأنه قال فقط. وعلى هذا ما من صيغ العموم، قال والاستنجاء لما يخرج يعني لكل ما يخرج من السبيلين، سواء كان طاهرا أو نجسا، رطبا أو يابسا، لأن ماء صيغ الحموم. ومن السبيلين اللذين هما القول والدبر يختص الاستنجاء به. وعلى هذا لو خرجت النجاسة من غير السبيلين، خرج البول أو الغائط من غير مخرجه، انسد المخرج وفتح أو انفتح له مخرج غير الأصل غير السبيلين، وهذا كثير، هذا كثير. فإذا خرج الحدث من غير السبيلين من مخرج محدث بعد انسداد أو سد المخرج الأصلي، هل يأخذ الحكم ولا ما يأخذ؟ نعم، على كلامه، على كلامه ما يحتاج الاستنجاء، على كلامه لا يحتاج الاستنجاء. لا، هو السبيلين معروف، معروف أن السبيلين المعهودين، أنا بنمشي على كلامه أولا، لأن عنده علق بالاستنجاء الجار والمجرور لما يخرج، والجار والمجرور من السبيلين، فقوله لما يخرج يعني لكل ما يخرج من السبيلين موجب الاستنجاء، ولو خرج حصاة يابسة أو ابتلع خرزة وخرجت من سبيله بدون رطوبة، أو خرج من مقعدته حشر أو دود، يستنجي ولا ما يستنجي؟ على كلامه يستنجي، على كلامه يستنجي. فلما يخرج يعني لجميع ولكل ما يخرج من السبيلين يلزم الاستنجاء. والمقرر عند أهل العلم أن اليابس لا ينجس اليابس، خرجت حصاة يابسة ما فيها شيء، فهل يلزم الوضوء الاستنجاء ولا يلزم؟ على كلامه لا يلزم. وعلى قول من يقول أن المخرج كغيره من أجزاء البدن على ما تقدم بحثه، فهذا ليس بموجب الاستنجاء أصلا، لأن الاستنجاء كإزالة النجاسة، ولا نجاسة الآن على أي موضع من البدن. والمقرر عنده أنه أن يتقدم لا يصح قبله وضوء وإزالة الحدث، فرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث، فهو عنده حدث لا بد من إزالته ولو كان طاهرا، لأنه خرج من السبيلين. ونعود للمسألة الأخرى، أنه إذا خرج الحدث الذي هو البول والغائط، الحدث الأصلي المعتاد من غير السبيلين، مقتضى كلامه أنه لا يستنجى منه، لا يلزم الاستنجاء منه، لكن الإزالة إزالة النجاسة نعم واجبة، واجبة بلا شك. فعلى هذا يصح الوضوء قبلها، قبل إزالة هذه النجاسة، لأنها من غير السبيلين. فالذي يشترط تقدمه على الطهارة الاستنجاء أو الاستجمار، ولا استنجاء هنا ولا استجمار، لأن الاستنجاء والاستجمار خاص بموضع الخارج الأصلي الذي هو السبيلان. فإذا خرج فتح مريم فتحة فصار يخرج منها البول، ثم توضأ، فنقول يلزمه أن يستنجي قبل الوضوء على ما تقدم، أو نقول هذه نجاسة في غير محلها فلتوضأ قبلها، ما يمنع كسائر بدنه غير السبيلين، مقتضى كلامه أنه لا يلزم، أنها كالنجاسة على غير السبيلين. وأما الذين يقولون يجوز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار فالمسألة ما تختلف عنده، قدم وأخر ما يضر. الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار لقطع ما يخرج من السبيلين كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى أمر لا بد منه، لأنه يقول وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. والاستنجاء يعني على من خرج حدثه من السبيلين، لأنه لما قال ليس على دل على أن الاستنجاء على من خرج من سبيليه شيء، وهذا يدل على الوجوب، والوجوب أمر مقرر بالشرع ومعروف مثل عامة أهل العلم أنه لا بد من الاستنجاء ولا يعفى عن مثل هذا، وأن يسيره لا يعفى عنه إلا ما لا يزيله إلا الماء في حالة الاستجمار. فإن لم يعد مخرجهما في نسخة لم يعدوا، فإن لم يعدوا مخرجهما، فإن لم يعدوا، إذا قلنا لم يعدوا فالضمير مفرد يعود إلى الخارج، المفهوم من قوله لما يخرج، في قوله لما يخرج قررنا أنه يعم كل ما يخرج. ألا يقال أن الشيء الطاهر حكمه حكم الريح عند المؤلف لأنها طاهرة، فكذلك في حكمها كل طاهر؟ نعم. الآن قوله والاستثناء والاستنجاء لما يخرج من السبيل، لا شك أنه لا يتناول الريح، قوله والاستنجاء لما يخرج من السبيلين لا إشكال في كونه لا يتناول الريح لأنه نص عليها، لكن هل التنصيص عليها يمكن قياس غيرها عليها من الطاهرات؟ والعلة في ذلك أنها طاهرة.
بس يا شيخ هي لا جرم لها.
نعم
هذا مفهوم، هذا
يدل على أنه لو أراد غيره لذكر ولعطفه على الريح. نعم. فإن لم يعدو يعني الخارج، المفهوم من قوله لما يخرج، في بعض النسخ فإن لم يعدو يعني البول والغائط، المفهوم من قوله السبيلين لما يخرج من السبيلين، فهذه التثنية تقتضي تثنية الضمير العائد. نعم. يعني على كلام فإن لم يعدو يعني البول والغائط. جواب: أولا النسخ بما فيها الأصل فإن لم يعد يعني الخارج، والخارج يراد بجنس ما يخرج فيشمل الجميع. نعم. أما على من فردت به النسخة المرموز لها بالحرف ميم يعدوا المقصود به البول والغائط وما في حكمهما حتى على رواية التثنية، يعني افترضنا أنه يخرج من الذكر أشياء بول وغائط ومذي ومني وأمور ثانية. نعم. ويخرج من الدبر أشياء، ثلاث أشياء، أربعة، خمسة، عشرة، بقدر ما يخرج، فالضمير المثنى يعود إلى المجموعتين، وإن طائفتان إيش فأصلحوا بينهما، فالضمير المثنى يعود إلى المجموعتين فلا يرد ما قلت، فالمعنى واحد سواء قلنا لم يعدوا أو لم يعدوا، مخرجهما يعني محل الخروج، محل الخروج من القبل والدبر، يعني صار بقدر المحل الذي هو الفتحة، وما انتشر على مواضع أخرى من الذكر أو الدبر أجزاء أو ثلاثة أحجار. مفهوم هذا أنه لو تعدى المخرج ولو بشيء يسير فإنه حينئذ لا يجزي الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء بالماء. فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إن أنقاب إذا أنقابهن، إذا أنقابهن. فكلامه يدل على أنه إذا كان التلويث في محل الخارج بحيث لا يتعداه ولو كان شيئا يسيرا فإن الاستنجاء يجزي، وإن زاد على القدر على محل الخروج ولو شيئا يسيرا فإنه لا يجزي إلا الاستثناء إلا الاستنجاء. هذا مفهوم كلامه. لكن هل يتصور أن الخارج بقدر محل الخروج لا يتعداه أبدا؟ قالوا يتجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين، تجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين، إذ لا يتصور أن يكون التلويث بقدر الفتح التي يخرج من الخارج، فيجزئ الاستنجاء الاستجمار حينئذ. أما إذا زاد وانتشر وتعدى فلا بد من غسله بالماء. فإن لم يعد مخرجهما أجزأه، أجزأ قوله أجزأ، هل في هذه العبارة ما يدل على أن الاستنجاء مفضول؟ لأن مسألة إجزاء، أن الاستجمار مفضول، هل مفهوم هذه العبارة في قوله أجزأه ثلاثة أحجار؟ نعم، لا، أنا أقول قوله أجزأه، الإجزاء هل يفهم منه أن هذا هو السنة أو أنه يكفي أقل ما تزال به النجاسة وأعلى ما تزال به النجاسة الماء؟ فهل في قوله أجزأه ما يدل على أن الاستجمار مفضول وأن الاستنجاء فاضل؟ إيه، لا سيما مع قوله فإن لم يعد مخرجه، فكون الشيء المجزي يقيد بالقيود لا يرتقي إلى ما لا قيد فيه. يعني كون الشيء يقول أهل العلم يجزي بشرط كذا وكذا وكذا، ما هو مثل الذي يجزي مطلقا ويتأدى بالواجب مطلقا من غير قيد من شرط. واضح هذا مفهوم العبارة. ولا شك أن الماء أقطع للخارج من الاستجمار، وما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استجمر فلا يظن أن الاستجمار طهارة ناقصة، بل هي كاملة. أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، ثلاثة أحجار مفهومه أن الحجرين لا يجزيان، الحجرين لا يجزيان، وإنما أقل المجزئ ثلاثة أحجار، أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن. فالاستنجاء الاستجمار بالأحجار مشروط بأن لا يتعدى الخارج موضعه، وأن تكون الأحجار ثلاثة، وأن يتم الإنقاء، يعني أقل ما يستجمر به ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن. فإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي، يزيد رابع. إن أنقى بالأربعة استحب له أن يزيد خامسا ليقطع الاستنجاء على وتر، إن أنقى بالخامس لا يزد شيئا، إن تطلب الأمر حجرا سادسا زاده ثم يقطع على وتر يزيد سابع. وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر.